وإطراء النبي
السلام عليكم
على قسمين حصل في هذه الأمة: إطراء بدعي وإطراء شركي. أوصل أصحابه عياذا بالله إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فمن الإطراء مثلا البدعي بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن الدعاء عند قبره مستجاب، فهذا غلو فيه وإطراء له من غير دليل شرعي. ومن ذلك أنه إذا مشى وضرب وتسلطت الشمس عليه كما تسلط على الناس فإنه ليس له ظل لأنه نور. ومن إطراء البدعي أن الله خلق نبينا من قبضها من وجهه سبحانه وتعالى، فهذا من الإطراء البدعي. قالوا له مرة: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم. وهذا يدل على قوة اليقين عند النبي وتمسكه بتوحيد رب العالمين وخوفه أن يستزلهم الشيطان فيوقعهم بالإطراء الموجب للكفر أو الشرك بالرحيم الرحمن. الثاني إطراء شرك، وهو أن يوصف النبي ويجاوز المدح فيه لا حد، أن يجعل له بعض صفات الإلهية كما قال البصيري: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يا من ألوذ به ما لي سواك، نعوذ بالله، عند حدوث الحادث العممي، أو كما يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم. فجعل ما لله لنبيه، نعوذ بالله، وأنه كما أن الله يعلم علم اللوح والقلم كذلك النبي يعلم علم اللوح والقلم. وقد سمعت ضربا من هذا الغلو الشركي في دمشق الشام، وهو في عدة بلدان، لكن سمعته هذا بالسند العالي. فقد دخلت أحد المساجد ووجدت بعض المتسوف يشرح لمريديه تفسير آيات، ثم إذا به يقرر في الدرس أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، ويستدل بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، تلبيسا على هؤلاء. وهذا النص وإن كان عام لكن هو عام أريد به خاص، إن العموم على ثلاث أقسام: إما أن يكون عام على حقيقته كل في الأعضاء، عام مخصوص: إلا أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه أن يكون ميتة أو دم سفوحا أو لحم خنزير فنعز، عام أريد به خاص: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه، هذا عام أريد به خاص. فقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، أي بقدر ما شرع لك من علم المستقبل والماضي كأشراط الساعة وكأخبار الأمم الماضية ونحو ذلك. وليس أن الرسول يعلم كل ما يتكلم ما يعلمه الله في اللوح المحفوظ، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الله. ومن الشرك الأكبر والإطراء الذي حصل أو الغلو فيه أنه يستحق أن يعبد بالدعاء من دون الله ويطلب منه الشفاعة، فصار يدعونه من دون الله، يقول: ما لي سواك ألوذ به. هذا من الإطراء الذي خافه النبي على نفسه أو خاف على أمته أن يعبد من دون الله. فإذا وإن كان قد يكون المقصود الأول الإطراء الذي مبالغ في المدح، لأنها إذا كانت مبتدعة فإنها تجر ليش إلى الشرك الأكبر، لكن صار الإطراء بدعي وشركي. قال: فقولوا عبد الله ورسوله. إذن أحسن ما نصف به النبي أنه عبد لله. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم الذي باركنا حوله. اقرأ.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. إياكم هذه للتحذير كقوله إياكم والجلوس في الطرقات، وقوله إياكم والدخول على النساء. فهذه يراد منها التحذير. والغلو المقصود به في الدين، أي أن يتجاوز العبد الحد الشرعي في الدين، سواء كان في الصالحين، الصالح حده شرعا يحترم ويوقر، والمجاوز في الحد فيه أن يدعى من دون الله بعد موته، وأن يتبرك بعرقه. وفي الدين في العبادات والاعتقادات، الاعتقادات كان يعتقد أن الله في كل مكان، هذه الاعتقادات. في العبادات أن يرمى ترمى الجمرات بحصيات أكبر مما شرعه رب الأرض والسماوات، فإن النبي جمع حصيات وقال: بمثل هذه وخرموا وإياكم والغلو في الدين، أي مجانسة الحد بأن ترموا بأكبر منها. وغلوا سبحان الله، وصاروا الآن يرمون بأكبر منها، لزعم أنه كلما كبر الحجر زاد الشيطان وجعا. هذا من الغلو. نعم، جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، ثبت هذا ابن عباس أنه قال: إذا روي عن الجمرات في الحج إنما يرمون الشيطان. هذا ثابت عن ابن عباس، لكن ما قال ابن عباس أن الشيطان يتمركز ويحل فيه في الشاخص، ولم يكن وقتئذ شاخص أصلا، إنما وضع في اجتهاد ليعرف مكان المرمى الذي تورث أنه مرمى، فإذا رمى فإنما يرمي الشيطان، ليس معناه أنه يتمركز. ومقتضى التمركز في الشاخص هذا الذي كان صغيرا، وما صنعته الدولة من تكبيره، أن الدولة كبرت به الشيطان يتوسع، هذا باطل لا شك. إذن الشيطان لا يسكن هناك، لا في وقت الحج وقت الرمي ولا في غيره. الشيطان يزرع الآدم مزرع الدم، ولكن قادر الله سبحانه وتعالى أن يجعله دون حل بحيث أنه يرمى، ولكن ليس دليلا محل ذاك داخل الشخص. وذلك صار من بدع العوام اليوم في الرمي أنهم يشترطون رمي الشخص. نعم، وقد ربما يحير من كان يصنع ذلك تكبير الشخص إلى هذا الجدار الكبير، فلربما قد يسأل أين المكان الذي نرمي فيه، وربما سكتوا وقالوا هم أعلم هذا العلماء، فيرمى كل جانب وهذا أحسن للناس. وهذا غلط، فإنه ليس المقصود بالرمي الشخص، هذا من الغلو في الدين أن يرمي الشخص، المقصود أن ترمى الجمرات إلى داخل المرمى. فإنما أهلك من كان قبلكم، والهلاك الذي حصل لهم وقوع في الشرك، وهذا أعظم الهلاك، الغلو في الدين. فهلكوا في الدين من جهة الزيف، وهلكوا من جهة العذاب بأبدانهم بدخولهم النار وحصول الشقاء لهم في الدنيا قبل الآخرة. طيب، قال هلك المتنطعون، المتنطع هو المتعمق والمتقعر في الأقوال والأفعال فهو هالك. فبعض الناس بتعمقه وتنطعه نعم يهلك، فإنه قد يولد الإعجاب بالنفس الغالب، وتجده في أثناء كلامه تشعر في كلامه وتقعره ما يدل على ذلك. فالمتنطع هو المتعمق في دين الله بغير علم، وهو أخ الغلو، وهو حينئذ قد يورث الهلاك ويكون من أسبابه. فمن ذلك التنطع فيما يعتقد في صفات الله تعالى، هذا من التنطع، كأن يسأل كيف يستوي الله، هذا من التنطع. في العبادات كان يعتقد أن الاستجمار لا يكفي، يأتي بالحجارة ويستجمر يمسح بالمناديل، وهذا يكفي سواء حجارة أو مناديل، لا يزال يمسح ويمسح ويرى أنه لا يكفي حتى يغسل، هذا تنطع. لأنه النبي قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ بثلاث أحجار فإن تجزي عنه. فيأتي البعض ولا شك المناديل تجزي حتى مع وجود الماء على الصحيح، فيأتي البعض يمسح بثلاث قطع من المناديل ويفعل السنة فيشعر أنها ما تجزي، هذا تنطع. ويقول إنه يبقى بقايا، طيب إلا يبقى بقايا معفو عنه، لأنه مكان يعصر فيه أن ينظف مثل الماء بجذر الماء، فهذه البقايا التي تكون في المحل مدام استجمع بلاد أحجار وغلب أظنه التطهير ما أمكن وختم بوترك الخامسة والسابعة، فلا يعني يجوز أن يعتقد أنه إما يكون مسكون المحل بجذر الماء ولا يكون غير طاهر، لأنه حين يكون طاهر في السنة، وأن السنة ما تكفي. فلربما ترى هذا المتنطع إذا ذهب إلى الخلاء وما كان معه ماء وأراد تنفيذ سنة الاستجمار ترى عنده تل من الحجارة، سبب يمسح ويرمي يمسح ويرمي حتى تكون كوم ويرى أنه ما يجزئه، وهذا تنطع. فإن أنه يجزئه يقول النبي إذا ذهب كما في سنة بن عود إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه، فالنبي يقول تجزئ وهذا يقول إيش ما تجزي عني نعوذ بالله. الوقت هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.